الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في كتاب الزكاة من سننه: باب النهي عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس. زكاة الإبل قبلها. زكاة الإبل. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب زكاة الإبل. أخبرنا الحكم بن المبارك قال: حدثنا عباد بن العوام وإبراهيم بن صدقة عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كتب الصدقة فلم تخرج إلى عماله حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قبض أخذها أبو بكر فعمل بها من بعده، فلما قبض أبو بكر أخذها عمر فعمل بها من بعدهما. ولقد قتل عمر رضي الله عنه وإنها لمقرونة بسيفه أو بوصيته، وكان في صدقة الإبل في كل خمس شاة إلى 25، فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض إلى 35، فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 45، فإذا زادت ففيها حقة إلى 60، فإذا زادت ففيها جذعة إلى 75، فإذا زادت ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا زادت ففيها حقتان إلى 20 و100، فإذا زادت ففيها في كل 50 حقة وفي كل 40 بنت لبون. حديث عبد الله ابن عمر هذا علقه البخاري في صحيحه بصيغة التمريض، فقال: ويذكر عن سالم، يعني عن ابن عمر إلى آخره. ووصله ابن حجر في تغليق التعليق، ورواه أيضا معلقا، فقال الزهري: قال هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة وعند آل عمر بن الخطاب. قال الزهري: أقرأنيها سالم فوعيتها على وجهها. فذكر الحديث ولم يسنده عن ابن عمر، يعني كلاهما معلق. قال الحديث أيضا: قد رواه الترمذي من طريق سفيان بن حسين. سفيان بن حسين في روايته عن الزهري ضعف، وهذه طريقه التي هنا عند الدارمي. وقال الترمذي: حديث حسن. حديث حسن عند الترمذي يعني إسناده عنده ضعيف، لكن له ما يقويه فيقبل به الحديث. نعم تقفل الصوت. الحديث رواه الترمذي من طريق سفيان بن حسين يعني عن الزهري عن سالم وقال حسن والعمل على هذا عند عامة الفقهاء يعني يأخذون بهذا الحديث لأنه حسن كما ذكر بما يشهد له فصار مقبولا عند عامة الفقهاء. وقد روى يونس بن يزيد وغير واحد عن الزهري عن سالم بهذا الحديث ولم يرفعوه إنما رفعه سفيان بن حسين. وسفيان بن حسين ما رفعه وإنما وصله سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه وغيره لا يصلونه يجعلونه مرسلا. قال الحافظ رحمه الله في تغليق التعليق لما وصل إسناد البخاري رواه أحمد عن سفيان بن حسين والشافعي وابن خزيمة مختصرا وقول الترمذي لم يرفعوه يعني رواه غير سفيان ولم يرفعوه بيفسر كلام الترمذي إيه معنى كلام الترمذي لم يرفعوه كما ذكرنا أي لم يصلوه. يقول إنما مراده لم يرفعوا إسناده إلى منتهاه وكان ينبغي أن يعبر باصطلاح القوم اصطلاح أهل الحديث يقول الحديث موصول أو الحديث منقطع مرسل منقطع معضل. ترمذي هنا عبر بعبارة ليس عليها أهل الفن أهل الحديث قال لم يرفعوه إنما رفعه سفيان بن حسين. والحديث المرفوع هو الذي أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم والذي لم يرفع إما أن يكون موقوفا أو مقطوعا لكن هنا الحال على غير هذا الوصف الحال مقارنة بين موصول ومنقطع. لم يرفعوا أي لم يصلوه لم يصلوا إسناده عن الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. فالراجح في هذا أنه مرسل الراجح الإرسال. وقد رواه البيهقي وقال قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل العلل الكبير سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال أرجو أن يكون محفوظا وسفيان بن حسين صدوق يعني رجح البخاري ثبوت الحديث وكون راويه المخالف في وصله سفيان بن حسين خولف بأكثر منه. البخاري قال حديثه مقبول في هذه الحالة ولعله قابله كما ذكرنا للشواهد التي تدل على ثبوته ولذلك كما ذكرنا الترمذي قال حديث حسن. لكن هو قال لم يرفعوه وإنما رفعه سفيان بن حسين. سفيان بن حسين ماذا فعل؟ وصل ماشي لا صار معروفا لدى جميع أهل الحديث بعد ذلك فرق بين المرفوع والموقوف والموصول. أي نعم استقر الاصطلاح على هذا نعم قل هو قال هذا وأراد به المعنى الذي هو مشهور عند أهل الحديث وهو الموصول والمنقطع. أراد بقول هذا أن الحديث لم يصله الجماهير أو الجمهور من الرواة عن الزهري إنما وصله سفيان بن حسين مع أن البخاري قال وهو صدوق يعني يقبل حديثه في مثل هذا كما قلنا هذا القبول لما يشهد للحديث. والحديث يشهد له حديث أبي بكر في البخاري وقد تقدم معنا قبل ذلك ويشهد له أيضا حديث ابن عمر من غير هذا الوجه عند أحمد وأبي يعلى والحاكم والبيهقي والدار قطني، ومن حديث ابن عمر أيضا عند أبي داود. هذه طرق تثبت أن هذا الحديث معناه صحيح، وهو أن كل ما ورد فيه وخاصة فيما يتعلق بزكاة الإبل محفوظ قابله عامة الفقهاء، وأنه لا تجب الزكاة في الإبل إلا إذا بلغت خمسا، فيها شاه ثم بعد ذلك على التفصيل المتقدم. قال أخبرنا محمد بن عيينة عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. فهذا أبو إسحاق الفزاري تابع إبراهيم ابن صدق عن سفيان وروى الحديث موصولا، يعني مدار الحديث على سفيان ابن حسين أنه موصول، وعلى غيره عن الزهري أنه منقطع كما تقدم. قال باب في زكاة الورق. زكاة الورق هي الفضة، الورق هو الفضة، والفضة كما سيأتي نصاب الزكاة فيها وهو غير الذهب، وهما النقدان. قال باب في زكاة الورق. أخبرنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان بن داود الخولاني قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عبد كلال والحارث بن عبد كلال ونعيم بن عبد كلال إن في كل خمس أو أن في كل خمس أواق من الورق خمسة دنانير، خمسة دراهم، فما زاد ففي كل أربعين درهما درهم، وليس فيما دون خمس أواق شيء. أقل من خمس أواق من الفضة لا شيء فيها، في الخمس الأواق أو بداية من الخمس الأواقي تجب فيها الزكاة. الحديث أولا تقدم معنا، هذا حديث عمرو أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وقلنا أن الظاهر والراجح فيه أنه حديث مرسل. وسليمان بن داود في هذا الإسناد خطأ، وإنما هو سليمان بن أرقم، ليس بسليمان بن داود الخولاني هذا، وإنما الصواب أنه سليمان بن أرقم كما تقدم في الحديث قبل ذلك، وأن الذي رجح أنه سليمان بن أرقم وهو ضعيف متروك، ورجح المرسل على هذا الموصول أبو داود والنسائي وأبو زرعة الدمشقي وصالح جازرة وابن منده وأبو الحسن الهروي. والحديث كما تقدم الشاهد منه له ما يوافقه كما سيأتي، له ما يوافق هذا المرفوع من حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وأن الفضة لا تجب الزكاة فيها إلا إذا بلغت خمس أواق. قال أخبرنا المعلى بن أسد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه رافعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عفوت عن صدقة الخيل. عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، عفوت عن صدقة الخيل والرقيق، هاتوا صدقة الرقة من كل أربعين درهما درهم، وليس في تسعين ومائة شيء حتى تبلغ مئتين. حديث علي هذا رضي الله عنه في إسناده أبو إسحاق والسبيعي وعاصم بن ضمرة فيه كلام، لكن يشهد له الحديث المتقدم وهو أن زكاة الفضة لا تجب إلا إذا بلغت 5 أواق، وكما سيأتي بيان ذلك في حديث أبي سعيد الخدري، سيأتي عند الدارمي رحمه الله تعالى بعد أحاديث. قال حدثنا، طيب، باب النهي عن الفرق بين المجتمع والجمع بين المفترق، التفرقة بين ما اجتمع من الإبل أو الغنم والتجميع بين ما افترق منهما. إذا كان رجلان شريكين وهما لكل واحد منهما عدد من الرؤوس إبل أو غنم، عند حلول الصدقة وهم يخلطان أنعامهما، عند حلول الصدقة يفرق كل واحد يأخذ نصيبه فيكون دون الصدقة، أو يأتي المصدق الذي يجمع الصدقة ورجلان متجاوران ربما يشتركان أحيانا في الخروج والدخول معا، فيريد أن يجمع بينهما حتى تجب عليهما الصدقة. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمع بين المفترقين أو المتفرق منها والتفريق بين المجتمع منها، هذا معنى الترجمة والحديث. قال أخبرنا الأسود بن عامر قال حدثنا شريك عن عثمان الثقفي عن ابن أبي ليلى هو الكندي، نعم، عن أبي ليلى، عندك أبي ليلى؟ هذا خطأ. عن أبي ليلى هو الكندي عن سويد بن غافلة رضي الله عنه قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال فأخذت بيده فقرأت في عهده، يعني المكتوب بيده، ألا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. هذا الحديث وإن كان فيه في إسناده ضعف، لكن يشهد له حديث أبي بكر وحديث أبي سعيد وحديث ابن عمر وغيرهم ممن ورد فيه هذا المعنى، وهو النهي عن التفريق بين المجتمع والجمع بين المتفرق من الأنعام أو من بهيمة الأنعام التي يجب فيها الزكاة. قال باب النهي عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس. كرائم جمع كريمة، وهي أحسن ما يجد الناس من مال وخاصة من الإبل. باب النهي عن أخذ الصدقة من كرائم أموال الناس. أخبرنا أبو عاصم عن زكريا عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد مولى بن عباس واسمه نافذ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال إياك وكرائم أموالهم. حديث بطوله في بعثة النبي أو إرسال النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن، وتقدم معنا في أول كتاب الزكاة، والحديث رواه البخاري أو الجماعة كلهم، البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وابن أبي شيبة وغيرهم، وفيه التحذير للجباه المصدقين الذين يجمعون الصدقات من الناس ألا يعمدوا إلى أفضل أموال أهل الزكاة ويأخذوها، إنما يكون الأخذ من المتوسط لا من أعلاها ولا من أدونها ولا من أهزلها، إلا أن النفوس تتشوف إلى كريم المال، فإذا أخذت منهم كرائم أموالهم كان أو جعلت أيها المصدق في صدورهم شيئا مما ربما يؤثر على دينهم ورضاهم بما أمر الله عز وجل، وتكون أنت الظالم لهم حيث أخذت كرائم أموالهم. ولذلك حذره النبي صلى الله عليه وسلم وإياك أي احذر وكرائم أموالهم، أي احذر كرائم أموالهم أن تأخذها منهم فتتشوف أنفسهم إليها، وربما يكرهون هذا الأمر مما يوقعهم في الحرج وأنت تكون السبب في ذلك. قال: باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان. أخبرنا هاشم بن القاسم قال أخبرنا قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الله بن دينار أو عبد الله بن دينار أخبرني قال سمعت سليمان بن يسار يحدث عن عراك بن مالك عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ليس على فرس المسلم ولا على غلامه صدقة. يعني إن وجبت عليه الصدقة وحتى صدقت المال، والخيل مال والغلام مال، فيخرج الفرس أو تخرج الخيل ويخرج الغلام من المال فلا تجب عليه فيه صدقة، وفي بعض الروايات إلا صدقة الفطر، يعني لا تجب على العبيد صدقة إلا زكاة الفطر. الحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وغيرهم. الحديث فيه النهي أو عدم جواز أو عدم وجوب الزكاة في خيل المالك وإن كثرت، إلا أن يكون معدها للتجارة كما تقدم، كما ذكرنا في زكاة الإبل والغنم لا تجب فيها الزكاة إلا بشرطين: أن تبلغ النصاب وأن تكون سائمة، فإذا لم تكن سائمة فلا تجب فيها الزكاة وإن كثرت. وإن كانت معدة للتجارة صارت زكاة تجارة، زكاة مال وليست زكاة بهيمة الأنعام، فتتحول من زكاة بهيمة الأنعام إلى زكاة المال. فإن كان يملك أقل من 5 من الإبل وهو يعدها للتجارة والبيع والشراء والربح، ثمن 4 مثلا يبلغ من جهة زكاة المال النصاب، فتجب فيها زكاة المال إذا حال عليها الحول، وكذلك الغنم. قال: باب ما لا يجب فيه الصدقة من الحبوب والورق والذهب. قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان، سفيان هذا الثوري، عن عمرو بن يحيى عن أبيه، عمرو بن يحيى بن عمار نعم المازني، عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس فيما دون 5 أوساق صدقة. يعني إذا كانت الحبوب الزراعة لم تبلغ 5 أوساق، وسيأتي تفسيرها، ليست فيها صدقة. ليس فيما دون 5 أوساق صدقة، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون خمس ذود صدقة. قال أبو محمد الإمام الدارمي رحمه الله: الوسق ستون صاعا، والصاع منوان ونصف في قول أهل الحجاز، وأربعة أمناء في قول أهل العراق. حديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والشافعي ومالك والحميدي والطيالسي وغيرهم من طرق عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. ليس فيما دون خمسة أوساق صدقة، وهذا كما ذكرنا زكاة الزروع، والزروع التي تجب فيها الزكاة ليس كل مزروع، وإنما هي حبوب الأقوات: القمح، الشعير، الذرة، الأرز، وما عدا ذلك لا تجب فيه زكاة الزروع كالخضروات والفواكه وغير ذلك. الزكاة زكاة الزروع في الحبوب التي تقتات والتي هي أقوات الناس: القمح، البر، الشعير، الذرة، الأرز، وما عدا ذلك هناك من يضيف بعض الأنواع كالعدس وكالقطب، وهو ما يسمونه الذرة العويجة، هذا اسم القطب أو عطب عند بعض البلاد، لكن الظاهر ألا زكاة إلا في هذه الأقوات الرئيسية، ولا تجب إلا إذا بلغت خمسة أوساق. ويفسر الأوساق بأنه ستون صاعا، ستون صاعا، الوسق ستون صاعا، والصاع بصاع النبي صلى الله عليه وسلم أربعة أمداد بمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء في تقدير هذا الصاع، في تقدير الصاع بناء على اختلافهم في تقدير قدر مد النبي صلى الله عليه وسلم. فبعضهم قال الصاع كما رجح ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أنه 2 كيلو و400 جرام بالمكاييل العصرية. أنا كيلت بمد النبي صلى الله عليه وسلم من الأرز فكان 2 من الكيلوات و700 جرام، يعني تقريبا 3 كيلو إلى ربع بالنسبة للأرز، هذا الصاع. فإذا كان الصاع مثلا 2.5 كيلو، يعني الصدقة لا تجب إلا إذا بلغت 300 صاع، 5 أوسق، الوسق ب60 صاع، يعني 300 صاع. 300 صاع لو هنضربها في 2.5 كيلو مثلا تكون تقريبا 7500، يعني 750 كيلو، 750 كيلو بالمكاييل العصرية. إذا كانت دون ذلك لا تجب فيها الزكاة. إذا تجب زكاة الحبوب إذا بلغت كم؟ 750 كيلو. كنا زمان أو أنا كنت زمان كايلتها من القمح فكان 650 كيلو قمح، لكن هذا الذي وصل إليه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. وليس فيما دون 5 أواق صدقة. أواق جمع وقية أو وقية، والوقية تساوي 40 درهما من الدراهم الفضة، يعني لا تجب الزكاة في الفضة إلا إذا بلغت 200 درهم، بالموازين العصرية تبلغ 595 جراما. إذا بلغت الفضة 595 جراما وجبت فيها الزكاة، وما زاد أما دون ذلك لا تجب فيها الزكاة ولا فيما دون. طبعا وجوب زكاة الزروع عند الحصاد، وآتوا حقه يوم حصاده، لا ينتظر به حتى يحول عليه الحول. أما زكاة الفضة فتجب إذا حال عليها الحول، يكون فيها ربع العشر. وقوله ولا فيما دون 5 ذود صدقة، الذود يعني بيقولوا في اللغة اسم لا واحد له من لفظه، وهو من 1 إلى 10 من الإبل، لكن كما تقدم أن الإبل لا تجب، يعني يطلق الذود على 1، 2، 3، 4، 5، 11 يقال له ذود من الإبل. لكن متى تجب الزكاة في أذواد الإبل؟ إذا بلغ 5 كما تقدم، 5 من الإبل سائمة حال عليها الحول تجب فيها الزكاة، شاه كما تقدم. قال حدثنا محمد بن يوسف عن سفيان عن إسماعيل بن أمية عن محمد بن يحيى بن حبان عن يحيى بن عمارة عن أبي سعيد الخدري. رجعنا الإسناد السابق، يحيى بن عمارة عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة من حب ولا تمر، ولا فيما دون 5 أواق صدقة، ولا فيما دون 5 ذود صدقة. والحديث السابق كما تقدم حديث أبي سعيد الخدري. قال: باب في تعجيل الزكاة. الزكاة تجب كما ذكرنا، نعم، حديث، نعم، وحديث عمرو بن أبو بكر بن عمرو بن حزم. قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن سليمان ابن داود الخولاني قال حدثني الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى شرحبيل بن عبد كلال، كتب مع عمرو بن حزم إلى شرحبيل بن عمرو بن كلال والحارث بن عبد بن كلال ونعيم بن عبد بن كلال أن في كل 5 أواق من الورق 5 دراهم، فما زاد في كل 40 درهما درهم، وليس فيما دون 5 أواق شيء. حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه المتقدم مرارا، وقلنا أن الراجح فيه أنه مرسل من جهة الإسناد، لكن من حيث المعنى ثبت المعنى كما في حديث أبي سعيد المتقدم. الذهب له نصابه منفصلا عن الفضة لا يجمع. إذا بلغ الذهب ما يساوي 97 جرام هذا ما تجب فيه الزكاة. وإذا كان معه أموال يتمولها، جنيهات، دينارات، دولارات أو نحو ذلك، فيجمع هذا مع نصاب الذهب، لأن هذه الأوراق النقدية ما هي إلا أوراق تدل على أصلها ورصيدها من الذهب، ولذلك تجمع وتزكى كلها. أما الفضة لها نصابها الخاص لا تجمع مع الذهب. وعروض التجارة ما هي إلا مال تحول إلى مبيعات، فيجمع أثمانها أيضا وتضاف إلى ما يملكه من أموال سائلة أو ذهب، فتخرج من حيز البضائع والأعيان إلى أموال، لأن التاجر لا يريد عدس وفول ورز، لا يريدها، إنما يريد الجنيهات المال، فتزكى زكاة المال. أي نعم. لا لا. قال حدثنا محمد. طيب.
يجمع النصاب زي شيخنا العروض التجارة.
نعم.
كيفية جمع النصاب عروض التجارة؟ يعني أنت من الحاجة اللي بالمحل؟
ليس من تاجر إلا هو يعرف على التقريب ثمن بضاعته التي يملكها، مش السعر اللي هيبيع به، اللي موجود، اللي اشتراه، اللي دفع الأموال التي دفعها. يعني عنده بضاعة في محله بمئة ألف، ممكن يبيعها بمئة وعشرين مئة وثلاثين، لكن الآن هي قيمتها مئة ألف، هذه التي تزكى.
برأس المال والبضاعة الموجودة
والمدخر اللي جاي، ده اللي هي مثل الديون. والديون إن كانت ديون مضمونة فإنها تجمع أيضا، دفع فيها مال. أي نعم. طيب، يعرف ثمنها والتي عنده في المحل. الأصول لا، من الأرفف والمكن والسيارات والكلام، كل هذه لا زكاة فيها، ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة اللي بيركبه ويستعمله. وكذلك السيارات، لو واحد عنده سيارة يركبها كما تركب الخيل لا تجب فيها الزكاة. يعني في بعض الناس بيشتري سيارة باثنين كم؟
15 مليون.
يعني هذه يشتريها ليركبها لا تجب فيها الزكاة، لكن لو عنده 10 عربيات من أمه 50 ألف مثلا يتجر فيها، هذه تجب فيها الزكاة، تجب فيها الزكاة، لأنها ليست زكاة سيارة إنما زكاة مال. لا، في أصحاب الصلاة، أصحاب الصلاة عندهم سيارات يتجرون فيها، هؤلاء تجب عليهم. يعني واحد صاحب صالة عنده مثلا 20 سيارة مرسيدس و30 مش عارف إيه، ويركب واحدة مثلا مرسيدس، هذه التي يركبها لا زكاة فيها، إنما التي هي معدة للبيع تثمن، أو هو عارف يعرف ثمنها فيزكيها إضافة إلى ما تحت يده من مال. التي بيعت ودخله ثمنها.
هو بيتاجر بالوجاهة،
باع وصار في يده مال، هذا المال، هذه الموجودة عنده ليست ملكا له، زكاته تجب على التاجر الأكبر اللي أعطاه هذا. في كل سائمة.
لما لم يخرج من المعلوفة التي عنده؟
اللي النص فيها كده السائمة.
طب المعلوفة هي معلوفة هو ينفق عليها غير السائمة؟
طبعا. يعني النص، النص أثبت أن الزكاة في السائمة، في سائمة الغنم، مفهومه أن غير السائمة لا تجب فيها الزكاة، هذا النص. والمعنى أن السائمة لا تكلف إلا راعٍ، بخلاف المعلوفة راع وعلف وماء وحراسة تكلفه
أكثر من
ثمنها. نعم. نطلع بقى من عند البهايم. طيب. قال باب في تعجيل الزكاة. الزكاة تجب عند حلول الحول، هل يجوز أو تجزئ الزكاة عمن أخرجها قبل حلول الحول؟ يعني الرجل يعني مضبط أمواله إنها تحول عليها الحول في رمضان، فجاء في شعبان أو رجب وأخرج زكاته قبل أن تكتمل السنة أو يكتمل الحول. نعم. قال باب في تعجيل الزكاة. أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن الحجاج بن دينار إسماعيل بن زكريا الحافظ قال عنه صدوق يخطئ قليلا. عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي. حجية بن عدي قال أيضا عنه ابن حجر صدوق يخطئ. عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص في ذلك. قال أبو محمد الإمام الدارمي أخذ به ولا أرى في تعجيل الزكاة بأسا. الحديث رواه أبو داود الترمذي وابن ماجه وأحمد وابن سعد في الطبقات وابن خزيمة وابن الجرود وأبو عبيد في الأموال والدارقطني في السنن والحاكم والبيهقي والبغوي والذهبي في النبلاء وابن الجوزي في التحقيق كلهم من هذا الإسناد. إسماعيل بن زكريا وهو صدوق يخطئ قليلا. عن الحجاج بن دينار وهو لا بأس به. عن الحكم بن عتيبة عن حجية بن عدي وهو صدوق يهم حمك الله. عن علي وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. طبعا هذا الكلام أو هذا الحكم غير صحيح ووافقت الذهبي أيضا لا يسلم بها. فالحديث قد رواه أبو داود وقال روى هذا الحديث هشيم عن منصور ابن زاذان عن الحكم عن الحسن ابن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم وحديث هشيم أصح. هشيم عن منصور ابن زاذان عن الحكم في الإسناد هذا فجعله عن الحسن ابن مسلم وهو ابن يناق تابعي أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني مرسل يقول وهذا أصح. فرجح أبو داود المرسل على الموصول من جهة أن راويه ثقة وأن الذي وصل كما تقدم في حديث أبي بكر بن عمرو بن حزم اللي وصل ضعيف واللي أرسل ثقة. والحديث أخرجه الترمذي والدارقطني وابن الجوزي في التحقيق من طريق إسرائيل ابن يونس عن الحجاج بن دينار عن الحكم بن حجل أو جحل عن حجر العدوي وحجر هذا مجهول عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر إن قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام. حديث إسناده ضعيف جدا كما تقدم. وقال الترمذي لا أعرف حديث تعجيل الزكاة من حديث إسرائيل إلا عن الحجاج بن دينار إلا من هذا الوجه. وحديث إسماعيل بن زكريا عن الحجاج عندي أصح من حديث إسرائيل عن الحجاج بن دينار. وقد روى هذا الحديث عن الحكم بن عتيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. هذه طريق أخرى مرسلة حكم بن عتيبة. وأخرجه ابن سعد هو غير هشيم لكن هو أيضا من طريق الحكم بن عتيبة قد روي عن الحكم بن عتيبة مرسلا. وأخرجه ابن سعد في الطبقات قال أخبرنا الفضل بن ذكين قال حدثنا أبو إسرائيل عن الحكم معضلا. وأبو إسرائيل اسمه إسماعيل بن خليفة وهو سيء الحفظ. وتابع أبا إسرائيل الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف يدلس عند ابن أبي شيبة وابن سعد وأبي عبيد. ورواه الدارقطني من طريق محمد بن عبيد الله هو العرزمي وهو متروك ضعيف جدا. عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس جعلهم مسند ابن عباس. وأخرجه أيضا الدارقطني من طريق مندل بن علي وهو ضعيف عن عبيد الله عن الحكم يعني موصولا وهو منكر. وقال الدارقطني كذا قال عن عبيد الله بن عمر وإنما هو محمد بن عبيد يعني العرزمية والله أعلم. ورواه الدارقطني من طريق الحسن بن زياد وهذا كذبه غير واحد من الأئمة عن الحسن بن عمارة وهو متروك ضعيف جدا. عن الحكم عن موسى بن طلحة عن طلحة إسناد آخر ضعيف جدا. وقال الدارقطني وله وجه آخر رواه هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم مرسلا. فرجع الحديث إلى مرسل الحسن بن مسلم بن يناق رواه شيم وتابعه غيره على هذا المرسل. فالراجح في هذا الحديث أنه مرسل، وقال الدارقطني والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسلا. نعم الدارقطني، وقال أيضا بعد ذكره الاختلاف على الحكم بن عتيبة وكلهم وهما، والصواب ما رواه منصور عن الحكم عن الحسن بن مسلم بن يناق مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال البيهقي في معرفة السنن: هذا حديث اختلف فيه على الحكم بن عتيبة في إسناده ولفظه، والصحيح رواية هشيم عن منصور بن زاذان عن الحكم عن الحسن بن مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا أنه قال لعمر في قصة الصدقات: إنا كنا تعجلنا صدقة مال العباس لعامنا هذا عام أول. وله طريق أخرى من حديث علي عند الفسوي في المعرفة والتاريخ والبيهقي في السنن ومعرفة السنن من طريق أبي البختري عن علي، وهو منقطع بين أبي البختري وعلي. والحديث حسنه الألباني بهذه الطرق على أنها تشهد له، والظاهر أنها لا تشهد له، لكن المعنى ثابت، معنى الحديث جواز تعجيل الزكاة عن موعد حلول الوجوب. فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قيل له: منع ابن جميل وخالد بن الوليد وعباس بن عبد المطلب الصدقة. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء الثلاثة منعوا الصدقة. فقال القائل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس بن المطلب. فقال صلى الله عليه وسلم: الحديث ما ينقم ابن جميل أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فإنهم يظلمون خالدا فإنه جعل أعتده وأدراعه في سبيل الله، وأما العباس فعم رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عليه صدقة ومثلها معها. وفي رواية: هي عليه ومثلها معه. وفي رواية: فهي علي ومثلها معه. وقالوا معنى هذه الجملة: فهي عليه صدقة ومثلها، أي تصدق بها وبمثلها، يعني للعام المقبل. أو فهي عليه علي ومثلها، أي عندي صدقته على هذا العام ومثلها أيضا. استدل بهذا الحديث على جواز تعجيل الزكاة عن حلول موعد وجوبها. من الناس من يقسم أو يفرق الصدقة على مدار السنة، يعني بعد كل ثلاثة أشهر مثلا يخرج قدرا من المال على أنه جزء من الزكاة التي ستجب عليه آخر السنة، هذا لا حرج فيه، ثم يجمع ما أخرج على هذه الأقساط، فإذا بلغ ما وجب عليه أجزأته، وإن كانت أكثر فهي زيادة، أو دون أتم ما وجب عليه الزكاة من المال. نعم البخاري في أول كتاب الزكاة ما جاء. صحيح مت. أنا ما نقلتش رقم الحديث. لا عندك المكتبة، ابحث فيه. اليوم ليلة ثلاثة، نكتفي بهذا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين. نعم نعم. لا أنا أقول الذهب، ليه الذهب؟ لأني معروف أن الأوراق النقدية رصيدها ذهب وليس فضة، يعني قيمتها ما تساويه من الذهب، يعني يجعلون مخزونها ذهبا وليس فضة، هذا الذي أراه. نعم هذا الظاهر، نعم.